لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العماد بن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: يحبونهم كحب الله، مضاهاة ومضاهاة للحق، بمعنى أنهم يحبونهم من جنس المحبة التي تكون لله تبارك وتعالى وحده، وهي المحبة التي فيها ذل وتعظيم للمحبوب، فهم يحبونهم حب عبادة، حب تذلل وخضوع للمحبوب، وليس حب الحب الطبيعي الذي وهو ميل الإنسان إلى من يحبه طبيعة كالزوجة والابن والأب، أو حب الشهوة أو ما شابه ذلك، وإنما يحبونهم من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله، وهذا هو الشرك. والآية تقتضي أو تدل على أنهم كانوا يحبون الله، هم لم يتركوا محبة الله، لكنهم يحبون أندادهم كمحبة الله، فسووا بين الله وبين الأنداد في المحبة، وهذا هو الشرك. والشرك هو التسوية، تسوية المخلوق بالخالق هو الشرك، أن تسوي بين المخلوق والخالق في العبادة، في المحبة، في الرجاء، في الخوف، في الصفة، في الاسم. فالأصل الشرك هو التسوية. وقال: والذين آمنوا شد حبا لله، أي من المشركين لأندادهم، فهم شد حبا لله وتعظيما لهم من حب المشركين لأندادهم. وقيل: أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب الموحدين هو حب مع الإخلاص، فهذا النوع من المحبة. وسيأتي المؤلف سيفرد لها بابا من نوع من المحبة، محبة العبادة، الأهل التوحيد لا يصرفونها إلا لله، ومحبة من دونه فإنما محبتهم تابعة لمحبة الله. وهذا والله عز وجل ذكر المحبة لأنها أعظم وأصل العبادة، فأصل العبادة المحبة، يعني الدافع للعبادة سواء لعبادة الله عز وجل عند أهل التوحيد أو عبادة المشركين لأندادهم هي المحبة. لو لم يحبوا أندادهم ويعظمونهم لما أحبوا لما عبدوهم، ولذلك هو المحرك لجميع أنواع العبادات القولية والفعلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة،
والمحبة تقتضي النصرة، ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية أيضا ليبين بأن محبة الله الخالصة لله تقتضي نصرة دينه وشرعه، وأن محبة أن نصرة ما يضاد التوحيد كنصرة الشرك وأهل الشرك ورفع شأنهم وإعلاء كلمتهم على المسلمين ونصرهم بالسيف والسنان يناقض المحبة، ويكون الإنسان قد أحب هؤلاء وإن زعم بقلبه كفره بهم كمحبة الله تبارك وتعالى. وهذا صنف ممن عانى منهم الشيخ رحمه الله، وهو أن الناس يزعمون أنهم يحبون الله وأنهم يحبون التوحيد وأنهم موافقون لدعوة الشيخ رحمه الله، لكنهم ينصرون أقوامهم الذين هم على الشرك ويجاهدون معهم ويقاتلون معهم أهل التوحيد مع زعمهم بأنهم محبون، فهذا كذب، يدل على أن ادعاء المحبة كذب وأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى.
قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟
نعم، كالذين يقولون نحن نحب الإسلام، نحب التوحيد، نحب دعوتك، نحب كذا، وهو ينصر الشرك، هذا كذاب، يدعون أنهم يحبون الله حبا عظيما ولكن لم يدخلوا في الإسلام لأنهم سووا بين الله وبين المخلوقات في المحبة، فدل على أن هذا يكذبه فعل الإنسان، والإنسان إذا أحب شيئا نصره وأحب ظهوره وأيده، فلا يجتمع أن يدعي إنسان أنه يحب والده مع إهانته ونصرة أعدائه عليه، ما يمكن، هذا كذب، ولو ادعى بلسانه ما ادعى فإن فعله يكذب زعمه. المحبة محبة العبادة محبة فيها تعظيم المحبوب وذل وخضوع، أي محبة فيها ذل وخضوع، أما هذه محبة شهوة، يحب امرأة فيتبعها، يحب كذا، فإن أحبها حبا بحيث أنه ذل وخضع لها خضوعا كخضوع عبادة كما يفعل بعض المحبين قد يسجد لمعشوقته أو يفعل مثل هذا الشيء، هذا شرك، لكن غالبا أن هؤلاء يحبونهم إما محبة طبيعية، وسيأتي تفصيل الكلام فيها يعني. لكن هذه محبة خضوع مثل ما يحب الآن المشركون قبوريون، كيف يحبون، ما الذي وقع في قلوبهم تجاه هؤلاء المعبودين من الميت، هذا طبعا هو عبادة، ما يتضمن، هو المحبة عبادة، محبة فيها ذل وخضوع المحبوب.
قال: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فمن جعل لله أندادا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. وليس
وإن سمي عشقا يسميه الصوفية، يسمون محبة الله عشق ويقول نحن نعشق. والسلف أنكروا هذه الكلمة، أنكروا هذه الكلمة، لأن العشق أولا لم يثبت وإنما ثبت المحبة. قالوا: والعشق يتضمن الشهوة، والله جل وعلا والعياذ بالله ليس محل مثل هذه الأمور. ويقول: وإن سمي، أي سماه الصوفية، أي الذي يسمونه الصوفية بحق الله عز وجل عشقا.
قال: وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه. قال: ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة
منقصة
نعم فهي منقصة لمحبة الله تعالى، مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه، بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق، ولو كان المخلوق من كان.
نعم، هذه هي محبة العبادة كما عرفها. قال: هي محبة تقتضي تقديم المحبوب على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد. هذه محبة العبادة، وهي التي بذلها المشركون كالقبوريين يبذلونها لمن يعظمونهم، كالرافضة يبذلونها لآل البيت، والتيجان يبذلون التيجان، وهلم جرا.
قال: ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفر الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما تعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت.
الأخير كالوصل والهجر كما يقول الصوفية، فإنهم من عند الله ينزلون محبة المخلوق للمخلوق ومحبة العاشق للمعشوق على محبة الله، فيتغنون بمحبة الله عز وجل كما يتغنى العاشق معشوقته، نعوذ بالله من الضلال. السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قال قوله قال في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر.
نعم، كلمة الصحيح يقول وفي الصحيح يريدون به إيش؟ أحد الصحيحين، والإنسان أحيانا قد يعلم أن الحديث في أحد الصحيحين لكن لا يذكر، فيقول إيش؟ وفي الصحيح، ويراد بالصحيح البخاري فقط، بل الصحيح أي أحد الصحيحين، وهذا معنى قول الشيخ وفي الصحيح، فعندما تفتش تجده في مسلم وربما إيش؟ في البخاري. نعم.
قال: وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث، قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. رواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
نعم، لأنه قال من وحد الله، فدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله.
قال قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قال: قلت:
نعم، هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله ليبين بأن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما يضاد التوحيد، أي لا يكون إنسان موحدا حتى يكفر بما يضاد التوحيد، أي يكفر بالشرك، وهو ما يسمى بالكفر الطاغوت، فلا يكون إنسان موحدا حتى يكفر بما يضاد هذا التوحيد الذي يقر به، كما أن الإنسان لا يكون من أهل السنة حتى يكفر بما خالف السنة من البدع، كما أنه لا توحيد إلا بكفر الطاغوت، كذلك لا اتباع السنة إلا بالبراءة من المبتدعة والبدعة. فهذا أصل لا يتفطن إليه بعض الناس، لأن بعض الناس يقول أنا لا أشرك، أنا لا أعبد غير الله، لا أصلي الموتى ولا المقبورين ولا لغير ذلك، لكنه لا يتبرأ من فعلهم ولا يكفر بذلك. وهذا يقوله بعض الناس اليوم، تجد مثلا من الرافضة وغيرهم، فيقول لا أنا لا أفعل فعل، لا أسب الصحابة، لا أطعن في عائشة، لا أطعن في القرآن، لا أدعو آل البيت ولا أستغيث بهم، ولكنه لا يرى فاعل ذلك إيش كافرا مشركا، ولا يرى أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم أو أن الطعن في القرآن أو الطعن في الصحابة أنه كفر ومروق من الدين، لا يرى ذلك، وذلك لا يتبرأ من هؤلاء ولا من أفعالهم، فلا يكون إنسان من أهل السنة. فمجرد ترك فعل المشركين لا يعني التوحيد، وذلك التوحيد ليس تركا بل هو ترك مع البراءة، ترك لما هو ضد التوحيد مع البراءة به. ففرق كبير جدا بين أن يترك الإنسان الشيء وأن يتركه متبريا. قد يترك الإنسان الزنا لأن نفسه لا تشتهيه، وقد يترك شرب الخمر لأن نفسه تعافه، وقد يتركه لأنه يخالف المروءة، لكن هل يكون تركه حينئذ عبادة؟ لا، حتى يتركه طاعة لله وتعبدا له. هذه قضية مهمة، ولذلك نحن نتعبد الله بترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك الكذب ونحو ذلك، هذا نتعبد الله تبارك وتعالى. فكذلك ترك الشرك لابد أن يكون مع الكفر به والبراءة منه، ولا يكون إنسان موحدا بأن يعبد الله ولا يفعل الشرك. فرق بين عدم الفعل وبين البراءة. والشيخ رحمه الله عانى من هذه الفئة معاناة شديدة، وهم كما ذكرنا هذا مذكور في رسائله، أنهم يكاتبونه بأنهم موافقون وأن ما جاء به الحق، لكنهم ينكرون عليه أمرين اثنين. هم قالوا جاءهم الشيخ بأربعة أمور، أقر أكثرهم باثنين وأنكروا أمرين. أما الأمر الذي أقروا به، أقروا بالتوحيد الذي جاء به، وأقروا بالشرك، يعني قال نعم ما جئت به من التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة حق نوافق، ما جئت به بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك أقر، قال نعم نقر هذا الشرك، لكن نخالفك في أمرين، التكفير والقتال. تكفير من ترك التوحيد أو فعل الشرك، لا نوافقك على أن تارك التوحيد يكون كافرا ولا أن فعل الشرك يكون كافرا، ونخالفك في قتال إيش من ترك التوحيد وفعل الشرك. ولذلك التوحيد ليس ترك الشرك، فليس كل من ترك الشرك يكون موحدا، كما أنه ليس كل من وحد الله في عبادته يكون موحدا. انتبه، أمران عندنا، قد يكون إنسان موحدا بمعنى لا يعبد الله وحده لا يكون موحدا بمجرد هذا، وقد يكون تاركا للشرك كله ولا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بمجموع الأمرين، أن يوحد الله مع البراءة من الشرك، بمعنى أن يوحد الله عز وجل مع ترك الشرك والبراءة منه واعتقاد بطلانه. فمن لم يعتقد بطلان الشرك ولم يحكم على أهله بالشرك نوعا لا عينا إلا بتوفر الشروط، فإنه لا يكون موحدا ولو ترك الشرك. وهذا ما قالناه قول الشيخ، وذاك الشيخ قال في هذا الباب تفسير التوحيد، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهم لا يعلمون معناه. لا إله إلا الله، تقول تعالى أنت تدعو الحسن الحسين البدوي فلان، يقول لا أنا ما ولا أبد لا أطوف في قبر ولا أستغيث بهم ولا أصلي إلى لله وأنا لا أوافقهم على هذا الفعل. طيب ما حكم دعاء الموت؟ ما حكم دعاء البدوي سيدة زينب علي العباس فلان فلان التيجاني؟ ما حكم دعائهم؟ إن لم يعتقد أن دعاء الموت شرك وكفر بالله وأن فاعله مشرك لا يكون موحدا ولو ترك هذا الفعل. وهذا معنى قوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من الكفر بالطاغوت وهو معنى لا إله. وذلك الشيخ يقول وهذا من أعظم ما يبين معنى هذه معنى لا إله. ماذا قال المتنم؟ قال من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. إذن قد يقول سأل لا إله إلا الله، وقد يوحد الله فلا يعبد إلا الله ولا يصلي لله ويكره فعل المشركين، لكنه إيش لا يكفر بفعلهم بل لا يرى، يقول هؤلاء مجتهدون، هؤلاء لهم طريق أنا لا أتفق معهم ولا أوافقهم، هم لهم طريق إلى الله، هم مجتهدون، الله يتولاهم، أما أنا فلا أعتقد أن فعلهم كفر وإن كنت لا أفعله، هذا لا يكون موحدا. وهذا معنى غير شيء، يقول هذا من أعظم الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والمال، ليس مجرد أن تقول لا إله إلا الله خلاص عصم دمك ومالك، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها. حتى لو عرفت أن معنى لا إله إلا الله أنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك الشرك، لا يكون عاصما، بل ولا الإقرار بذلك، حتى لو أقر، حتى لو قال نعم أقر بأن الشرك يعني منهي عنه وأن التوحيد هو الله، قال بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودامه حتى يضيف لذلك الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر يعني البراءة، أن يتبرأ ويعتقد بطلان الشرك ويعتقد أن دعاء الموتى شرك والاستغاثة بهم شرك ونحو ذلك الشرك، أو اعتقاد صفة من صفات الله عز وجل فيهم شرك، أو تسمية بأسماء الله شرك ونحو ذلك، فلا يكون معصوم الدم والمال حتى يقر بذلك. وهذه قضية مهمة، وهذا نقوله حتى في السنة. يعني بعض الناس يقول الله أنا لست أشعريا، لا أنا لا أوافق الأشعرية في تأويل الأصوات الفعلية وقار، ولا أوافق المعتزلة في إنكار إيش في تأويل الصفات والإقرار، ولا أوافق وأبدا ما أوافق. طيب ما حكمهم؟ إن لم يعتقد أنهم مبتدعة ضلال فلا يكون سنيا، ولو لم يعتقد اعتقادهم. لو قال أنا اعتقادي في الله أسماء الصفات تثبت الله على الوجه كذا، واعتقد أن الإيمان قوي وعمل يزيد وينقص، وأن أفعال العباد مخلوقة لله، لو أقر بكل ذلك، لكن لم يتبرر ممن خالف ذلك، ولم يبدع من قال بالقدر بقول مبتدعة أو في الإيمان أو في الأسماء والصفات أو في اليوم الآخر، قال والله لا أنا مبدع، مجتهدون ومأجورون وإن شاء الله لهم أجر عند الله، وأنا لا أبدعهم ولا أرى أن هذا بدعة، هل يكون من أهل السنة؟ بل هو من أهل البدعة، ولو لم يوافقهم في اعتقاده، لأنه لا يجتمع السنة والبدعة، السنة والبدعة لا تجتمع. بمعنى من كان سنيا لابد أن يتبرأ من المبتدعة، كذلك من كان موحدا لابد أن يتبرأ من المشركين. فلا يكون الإنسان إيش سنيا يعني يقر بالبدعة، كيف تكون سنيا مؤمنا بما وجب ولكن تقر بما يخالف السنة؟ هل يجتمع أن يقر الإنسان بشيء ويقر بما يضاده؟ ما يمكن هذا، لكن السنة والبدعة إيش متضادان، والتوحيد والشرك متضادان. هل يمكن يكون الإنسان يقول سني بدعي؟ ما يمكن. وإذا كمن قال بأن هؤلاء من أهل السنة في باب ومن هذا كلام ليس بصحيح. الرجل إما أن يكون من أهل السنة ومن أهل البدعة، ما في ليس هناك مرتبة وسط، 50% سني 50% ما في، لو خالف أصلا خرج عن السنة. السنة مجموعة خصال، من جمعها كان من أهل التوحيد من أهل السنة، ومن تركها كان مبتدعا أو ترك شيئا منها كان مبتدعا. كذلك التوحيد إفراد الله بجميع أنواع العبادة، من أتى بها وكفر معبود الله كان موحدا، من أشرك في شيء منها تبرأ خرج من التوحيد. وهذه قضايا قد لا تفطن، وذلك الشيخ نبه على هذا، لأن بعض الناس كانوا يقرون وقال نعم نحن نعتقد أن دعاء الموت الذي يفعله أقوامنا باطل، لكن لا نتفق أنهم كفار أو أن هذا شرك، وإن كنا لا نوافق على فعلهم لكن لا نتفق. فبين الشيخ بأن الإنسان لا يكون معصوم الدم والمال حتى يكفر، والكفر هو البراءة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي إيش تبرأت من شرككم بي. فالكفر معنى البراءة، والبراءة أن يعتقد الإنسان بطلان الشرك ويعتقد أن أهله مشركون، إذ قال إبراهيم وإيش لقومه إنني براء ما تعبدون، وقال جل وعلا قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، براء منكم ومما تعبدون معبوداتكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة بغضاء، أي عداوة ظاهرة ما نخفي شيء، بل هي ظاهرة بارزة، نحن مجانبون لكم في اعتقاداتكم. فهذه قضية مهمة، ولذلك الشيخ نبه عليها في هذا الباب ليبين بأن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتبرأ الإنسان مما يضاده. إذا ترحم عليهم مع عدم إذا كانوا هم ممن يفعلون الشرك، إن ترحم عليهم معتقدا أنهم ماتوا على الإسلام فهذا لم يتب، ولكن ترحم عليهم باب إيش القرابة والرحمة، كم لو جاء إنسان حق النصارى قال رحم الله فلان وفلان وهو يعتقد أنهم كفار وأنهم مشركون وأنهم كذا، فيكون مخطئا في باب الترحم، لأن الترحم ما ينفعه، من يعني قد فعل ما نهي عنه هو الترحم على المشركين. لا هذا يشهد جنائزه إن خلت من البدع لا بأس به، وينظر هنا المصلحة والمفسدة وينظر. ها؟ إذا كانت صاحبها البدع والمضللات لا يجوز، لكن لو فرضنا أنهم يدفنون مع قابر أهل السنة يترك الإنسان يعزيهم بالهاتف، يعزيهم إذا رآهم إذا اجتمع بهم، والله أعلم.
قال قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله،
لقول لا إله الله، لقول
هذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.
يعني الله جل أباح في هاتين الآيتين قتال من؟ المشركين، بمعنى أنهم ليسوا معصومي الدم طالما أنهم على الشرك، قاتلهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون الشرك، فدل على أن القتال لا يتوقف إلا بالتوحيد.
وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات.
نعم، لا إله إلا الله تعصم الدم لمن كان ممتنعا منها، يعني رجل كان يأبى أن يقول لا إله إلا الله، كان من أهل الشرك من بوذي مجوسي يهودي نصراني، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علمنا إيش بأنه دخل الإسلام، ثم ينظر في تحقيقه يعصم دمه وماله وينظر، فإن أتى بما ينقض هذه الكلمة كان مجوسيا فقال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، نقول خلاص عصم دمك ومالك والآن حكمنا بإسلامك، ثم أخذ يطوف بقبر ويستغيث به، وافق بعض الصوفية وبعض كذا، هنا فعل ما ينقض إيش إقراره. لو قال لا إله إلا الله مرة أخرى ما ينفعك، خلاص الآن هذه الكلمة ما ينفع إن لم تعمل بمقتضى هذه الكلمة، كانت عاصمة للدم لأنك كنت تمتنع من قولها وتقول بضدها، الآن تقولها وتظن أن هذا الفعل طواف القبر واستغاثة به لا ينقض هذه الكلمة، معنى ذلك أنك لم تعلم معنى لا إله إلا الله، فتبين أن قولك لها لم يكن عن علم بمعناها ولا عمل مقتضاها ولا إخلاص ولا غير ذلك.
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل العبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون
يقاتلون ثم
يقاتلون ولا يرفع عنهم السلام.
يعني فسر احنا الحديث ماذا يقول؟ يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. طيب اليهود يقول لا اله الا الله، وذلك يقول الشيخ المراد بهذا الحديث هم اهل الشرك الممتنعين من قول هذه الكلمه. اذا امرت حتى يقولوا، اي من كان ممتنعا من قول لا اله الا الله فانه يقاتل حتى يقولها، اي حتى يقولها معتقدا عالم معناها، مخلصا صادقا محبا منقادا قابلا.
قال: وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره.
نعم، اليهود يقولون لا إله إلا الله، اليهود ترى ما عندهم شرك، اليهود ليس عندهم دعاء الموتى والاستغاثة به، ما عندهم، ليس كالنصارى، النصارى يؤلهون ايش؟ عيسى وامه. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، الله ما ذكر على اليهود الا طائفه يسيره وقالت اليهود عزير ابن الله، طائفه هاي طائفه منهم، والا فان عقيده اليهود معروفه انهم يقول لا اله الا الله، وهم ينكرون اساسا دعاء الموتى والاستغاثه، كل هذا ينكرونه. لكن ما هو كفرهم؟ كفرهم هل في قول لا اله الا الله؟ لا، في الركن الثاني في شهاده ان محمدا رسول الله. وذلك لو جاءك اليهودي قال لا إله إلا الله ما شاء الله صار مسلم، لا ما صار مسلم، كمل، ما ندري تقول لا إله إلا الله، شنو المشكلة؟ قول أشهد أن محمد رسول الله، إذا ما شهدت يعني. لكن لو جاء المشرك الذي ينكر أن يكون الله هو المعبود وحده، بوذي وثني، قال أشهد أن لا إله إلا الله، علمنا أنه مسلم، واضح؟ هذا معنى قول الشيخ. كذلك المرتد، رجل يطوف القبر ويستغيث به، وقلنا هذا الشرك وحكمنا بكفره وشركه، فقال أنا أسلم، ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وهل هذا علامة على الإسلام؟ ها؟ رجل قلنا تعال أنت الآن تطوف القبر وتستغيث به وتدعو، هذا شرك فنحكم بشركك، قال خلاص أنا أريد أن أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، نتركه ولا ما نتركه؟ هو أساسا كان يقول أشهد الله ونحمد رسول الله وهو يشرك، لأنه لا يرى أنه مناقضة، ماذا نقول؟ نقول تبرأ واعتقد أن دعاء الموتى الشرك وهذا الشرك، قل هذا ولا تبرأ من دعاء الموتى وأترك ذلك واعتقد بطلانه ولا نتركه. رجل حكمنا بكفره لترك الصلاة على القول بكفر ترك الصلاة، تعال أنت الآن نحكم بكفرك، قال أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، لا، توبتك أن تصلي، أما أنت كنت تقول لا إله إلا الله ما كنت تمتنع، وذلك لا إله إلا الله تكون علامة دلالة على التوبة من الشرك أو على الإسلام لمن كان يجحدها ولا يقولها ينكرها، واضح؟ وكذلك لو جاء الإنسان مثلا على عقيدة باطلة كعقيدة بعثية أو اشتراكية أو من هذه العقائد الباطلة، ثم إيش؟ أخذ يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شاء الله أسلم الرجل؟ لا، الرجل قد يكون علمانيا وقد يكون من هذا الماسونيا وغير ذلك، ويصلي معنا ويحج معنا، هو لا يرى أنها تخالف، لكن ما نحكم براءته وتوبته؟ إذا تبرأ من العقيدة التي كان يعتقده، قال أنا أتبرأ إلى الله من الحداثة، أتبرأ إلى الله من الماسونية، أتبرأ إلى الله من البعثية، أما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو كان يقولها في وقت إيش؟ في وقت اعتقاداته، هذه الاعتقادات الباطلة. وذا قال العلماء من ترك الإسلام بفعل شيء أو ترك شيء لا يكون توبته إلا بفعل ما ترك أو ترك إيش ما فعل مع اعتقاد بطلانه.
قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال:
نعم، قتال التتار المراد به التتار الذين كانوا في عهد الشيخ، والتتار والترك والمغول شيء واحد، وإن كان المغول جنس من الترك، الترك أجناس، وقيل المغول جنس، لكنهم اختلطوا بإيش؟ بالتتار، التتار أحضر منهم أكثر حضارة وهؤلاء أكثر بداوة، وكان بين المغول وبين التتار عداوة، ولكن جنكيز خان المغولي هذا قاتل هؤلاء التتار، لكنه لجمال نسائه مقارنة بالنساء هذا تزوج كثير من المغوليين من نساء التتاريين، فأصبح الأولاد أخوالهم تتار وأعمامهم مغول، فاختلطوا. وقد يعبر شيخ الإسلام بالمغل بالمغول بالتتار، واضح؟ فالتتار أقصى بلاد الترك. فلم وقوله نسل عن التتار، التتار الذين هم اجتاحوا الأمة الإسلامية في أول اجتياح في عهد جنكيز خان في السنة 56 للهجرة، هؤلاء كانوا مشركين، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، لأن الشيخ الإسلام قابلهم في معركة 699، ثم قدموا دمشق في معركة الشقحب الشهيرة. هؤلاء دخلوا في الإسلام، كانوا يزعمون الإسلام، وهم الذين كان معهم الياسة، فكان معهم مؤذن ومعهم ويدعون أنهم إيش، أنهم على الإسلام. فقول الشيخ المسؤول عن قتال التتار ليس مراد به المشركين البوذيين الذين اجتاحوا المسلمين في القرن السابع الهجري، وإنما مراده عن التتار الذين دخلوا الإسلام فيما بعد ذلك وقدموا على دمشق، وكان قائدهم قازان. فقول المسؤول عن قتال التتار ليس مراد به المشركين، بل مراد به من يزعمون الإسلام، من يزعمون أنهم دخلوا في الإسلام لكنهم كانوا يفعلون أشياء من الشرك ويسوون بين الشرك والتوحيد وغير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها الشيخ الإسلام عنهم. وذلك شك بعض الناس في قتالهم، قال هؤلاء مسلمون وعندهم مؤذن وكيف نقاتلهم. نعم، وذلك هذا معنى قول الشيخ.
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام.
نعم، هذا ما يسمى بقتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. يقول العلماء أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام لم يلتزمها هو يقر بها، يعني قوم مثلا يقرون بوجوب الصوم لكنهم يظهرون الفطر ولا ينكرون الفطر في رمضان، أو يقر بوجوب الصلاة لكنهم يهجرون المساجد ولا يصلون في المساجد ومساجد معطلة، أو يقرون بتحريم الزنا لكن الزنا عندهم إيش لا منتشر ولا ينكرونه، يعني والخمر يباع ولا ينكرونه، ويحكم بغير ما أنزل الله ولا ينكرونه. هنا إما أنهم فعلوا محرما كترك الزنا وعدم العقوبة عليه وترك شرب الخمر وما شابه ذلك، أو تركوا واجبا، كان تركوا إيش الصيام إظهار الصيام وتركوا الأذى أو تركوا إقامة الصلوات ونحو ذلك، أو تركوا الحكم بالشريعة وحكم القوانين مع اعتقادهم أن تحكم القوانين باطل. هنا يجب أن يقاتلوا، يجب إيش أن يقاتلوا، يعني يجب بالمسلمين أن يقاتلوا. تعالوا أنتم كيف تظهرون الفطر في رمضان؟ هذا محرم، كيف تقرونه ولا تمنعنا من ذلك؟ قال: لا، نحن سنظهره، ما كيف لا، نحن نقر أن الصيام واجب، لكن اللي بيظهر الفطر ما عندنا مشكلة، أبد، افتح المطاعم وكل كما تشاء، واللي بيشرب الخمر يشرب كما يشاء. هؤلاء يجب على المسلمين أن يقاتلوهم، واضح؟ يجب، لأن هذا من المحرمات، وكل من فعل محرما فطائفة المسلمين مراد اللي يقاتلوهم أي دولة، مو يقاتلهم طائفة من عندهم يخرجون الحاكم، الحاكم فعل ذلك ناصحوه، لكن دولة إسلامية أخرى مجاورة لهم تحكم بهذا تأمرهم بأن يلتزموا الشريعة. فإن أبوا وقالوا لا أبد ما نمنع حوانية الخمر، الخمر سيبقى مباح، فقاتلوا على عدم منع الخمر، إذا باشروا القتال حكم بكفر مردتهم. لكن هل يحكم بكفر مردتهم بمجرد الامتناع؟ لا، ولكن الصحابة قاتلوا من منعوا الزكاة، قالوا الزكاة واجبة، نعم، ركن أركان الإسلام، نعم، أدوها، قال ما نؤديها. هم ما أنكروا الزكاة، قالوا أدوها، قال ما نؤديها. قاتلهم الصحابة وحكموا إيش؟ بردتهم، ليس للامتناع عن أدائها، بل للقتال على إيش؟ دون أو القتال على منعها. فلما قاتلوا على أن يمنعوا شريعة، لا يمكن يكون إنسان ملتزما مؤمنا بوجوب ذلك ويقاتل على ضدها، ما يمكن، ما يجتمع. ولذلك هذا لا يجتمع، هذا يدل على أنه لم يلتزم التزام القلبي الواجب، لأنه يمتنع أن يكون يقول أنا نعم أنا أؤمن بأن الزكاة واجبة وأؤمن بوجوب أدائها ويقاتل على أنه يمنع وكم طائفة ممتنعة. ولذلك حكم الصحابة إيش؟ بردتهم. ولم وطائفة أخرى أنكروا وجوب الزكاة، قالوا الزكاة خلاص غير واجبة، واجبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جحدوها. الصحابة ما شكوا فيهم. الطائفة التي شك فيها الصحابة هي هذه الطائفة، وهي التي ناظر أبو بكر عمر رضي الله عنه الصحابة وقال يا أبو بكر أتقاتل قوما يقول لا يا الله وأنا محمد رسول الله؟ تقاتل هؤلاء؟ هم شكوا في هذه الطائفة، ما هي؟ التي تقر بوجوب الزكاة وبوجوب أدائها لكنها تمتنع من أدائها. فماذا قال؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله لقاتلتم عليه. لو كانوا يؤدون عناق 4 أشهر ماعز وجاء في عقال حبل منعوا من كانوا يؤدون في حياة رسوله منعوا من أدائه لقاتلتم عليه. ثم اتفق الصحابة على قتالهم، حتى قال عمر فما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، فقاتلوهم وحكموا بردتهم. ذلك كل طائفة ممتنعة تمتنع، مثلا طائفة لا تحكم بالشريعة تحكم القوانين، جاءت دولة أخرى تحكم الشريعة قالت أحكم بالشريعة لا يجوز حكم القوانين، قال نعم نحن نعلم أن لا يجوز حكم القوانين لكن سنحكم القوانين، ما عدم إيش؟ ما عدم إنكار لحكم الله. فقالوا إذا لم تحكموا سنقاتلكم، قال سنقاتلكم، إن باشروا القتال حكم بالكفر من ردتهم. وذلك لا يحكم بالكفر من ردتهم إلا متى باشر. واختلف العلماء في من ترك فرض كفاية أو مستحبا كمن تركوا التأذين، يعني قارية من القرى بلدة قالت ما نؤذن مع إقرار من الأذان، هل يقاتلون أو يقاتلون؟ قال بعض العلماء يقاتلون، بعضهم قال لا يقاتلون. الذين قالوا لا يقاتلون قال لأن هذا ليس بواجب في قول كثير من أهل العلم، أي نعم، وبعضهم يقول هو فرض كفاية، بعضهم يقول هو سنة، بعضهم يقول فرض كفاية، فالشاهد مختلفون في بعض السنن المختلف فيها. أما لو تركوا الصلوات في المساجد أو لم يبنوا مساجد لأن يصلوا بها أو أظهروا الصيام أو تركوا الحج أو تركوا الحكم بما أنزل الله أو فاتوا حوانة الخمر وأباحوها من الفعل، فإن هؤلاء يقاتلون على ذلك. فإن باشروا القتال دل ذلك على إيش؟ على ردتهم، لأنهم لم يلتزموا، لا يكون ملتزما مؤمنا بتحريم الخمر ويقاتل على أن الخمر إيش؟ تباع، ما يمكن. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله. طيب إذا كان من أقر بالزكاة أقر بها وآمن بأنها واجبة لكنه ما أداها، وهم طائفة، وفرق بين من يترك الزكاة وحده وبين الدولة التي تترك الزكاة والقرية، الشخص يؤخذ منه الزكاة بالقوة ولا يحكم بكفره. أما الطائفة الممتنعة هي الطائفة، ذلك يقول الشيخ كل طائفة ممتنعة، إيش ممتنعة؟ كل طائفة لها قوة، أي ما يمكن يلزمه إلا بالقتال حينئذ. فنقول إذا كان رجل يقر بالزكاة ومع ذلك يمتنع من أدائها، أي طائفة إذا قوتلوا وقاتلوا على منعها يكون مرتدين، فكيف بمن أقر بالتوحيد وقاتل على عدم إيش؟ نشر التوحيد وعلى إعلاء الشرك. ولذلك هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان يقاتل أهل الشرك يقاتل مع أهل الشرك ضد أهل التوحيد ويكون موحدا، نقول سبحان كيف؟ إذا كان الصحابة أجمعوا على أن من منع الزكاة مع غاربها يكون كافرا إذا قاتل على تركها إذا كانوا طائفة ممتنعة، فكيف من ترك التوحيد وقاتل إيش؟ مع أهل الشرك؟ لا شك أنه من باب أولى أنه كفر وشرك. نعم. وذلك يقول الشيخ الإسلام يقول وهؤلاء عند محققين ليسوا منزلة البغاة الممتنعة الطائفة الممتنعة عن الشريعة عن التزام الشريعة، بل هم خارجون عن الإسلام. وذلك التتار قاتلهم الشيخ الإسلام على أنهم كفار مرتدون. هو يجيب هنا من قال كيف هؤلاء يصلون معهم مؤذنون معهم قضاة، قال هؤلاء لا يلتزمون تحريم إيش؟ ما حرم الله ويسوون بين الإسلام واليهودية ويحكمون بالياسة ويعتقدونها ديانة هؤلاء قتال قتال كفر، وليس قتال إيش؟ قتال بغاة تركوا طاعة أمير، بل هذا أو قاتلون لخروجهم عن الإسلام. وفرق بين من يقاتل لخروجه عن الإسلام وبين من يقاتل لخروجه عن طاعة إمام. الذي يقاتل لخروج عن طاعة إمام هؤلاء هم البغاة، يعني خرجوا عن طاعة إمام يجب عليهم التزام طاعته، هذا يقاتل قتال إيش؟ البغاة. أما هؤلاء فقد خرجوا عن حد الإسلام. نعم.
قال: وقوله وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
يعني يقول لا إله إلا الله، مدد يا بدوي، يا عباس، يا علي، يا أفعل كذا. كيف يا عباس يا علي؟ هؤلاء موتى ودعاهم شرك، كيف تقول لا الله تفعل ايش ضده؟ هل تنفعه؟ لا، ما تنفع. لكن هؤلاء المشركون لا، ليس لأحد من أحد الناس أن يقاتلهم ويقتلهم، هذا للقضاة. هؤلاء القضاة يبين القضاة بأن هؤلاء يدعون الموتى ويستغيث بهم، فيأتي بهم القاضي ويقيم عليهم الحجة، فإن أصروا حكم بردته. فقولنا هذا حكم عام، مو يأتي إنسان يتلي هؤلاء طواف عباد القبور فيقاتلهم أو يحكم، لأن هذا لأن إقامة الحدود والعقوبات هذه من شأن الحكام وليس من شأن أحد الناس.
شيخ، الآن الذي يفرق بين مثلا قضية الاشتراك، فيقول مثلا أن الاشتراك شرك أكبر،
إيه؟
لكنه ما يحكم أبدا على الأعياد حتى لو توفرت الشروط والموانع.
هذا مشرك، مشرك. فرق بين من يقول أن دعاء الموتى والغائبين شرك، وأن فاعل ذلك مشرك، لكن يمتنع من تنزيل الحكم على الطائفة الفلانية القرية الفلانية لأنهم لم تبلغهم الحجة، جاءتهم الحجة لكن ما فهموها، لكن هذا خطأ. أما من يقول لا، هم هاء وهذا شرك، لكن كل من يفعله لا يمكن الحكم عليه بالشرك ولو أقمنا عليه الحجة ولو أزلنا الشبهة ما نحكم، نقول كيف الشرك؟ وين يوجد الشرك؟ أين يوجد؟ يعني تروح الجميع تأخذ لك كيلو شرك مثلا، ها؟ تحط شرك. الشرك لا يوجد إلا في المشركين، الشرك فعل، والفعل أين يوجد؟ لا يكون شرك إلا ثمة إيش؟ مشركين. ولأن الشرك لا يوجد، يقول الله في الدنيا شرك، طيب وين موجود في الدنيا؟ طيب تسأل هذا تقول له هل في الدنيا شرك؟ يقولك نعم. وين موجود ذاك؟ الله دلني عليه. الشرك إذا قلت في الدنيا في شرك معناته أن الشرك فعل قائم بناس، طيب معناته لا يوجد شرك إلا في ناس، ولا يكون الشرك موجودا إلا أن يكون ناس مشركون. فقولهم أنا أقر بالشرك لكن أنكر إيش المشركين، هذا كذب، ولكن هذا شرك. وهذا أحد أعداء الدعوة كان يقول مثل هؤلاء، يقول نحن نقر بأن دعوة الشرك لكن لا يحكم على من دعا الميت مطلقا بالشرك. وفرض أن يقول لا، أنا أقر بأن كل من قامت على الحجة وهو يدعو الميت ويستغيث به فهو مشرك، لكن اليوم الناس في البلد الفلاني كذا عندهم شبهات، فأنا أمتنع من الحكم عليهم لأجل هذا ولا أحكم بالشرك حتى تقام عليه الحجة وتزال الشبهة، هذا من قبيل خطأ ليس من قبيل الضلالة يعني الشرك.
قال المصنف رحمه الله: وشرط هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، قال الشارح رحمه الله: قال وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، قال الشارح رحمه الله: قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر.
أشياء
أشياء
كيف تنون؟ جمع التكسير ينون، بس عندك الظاهر ينون أشياء. نعم، منون مسكين كتاب. اي نعم، بيان اشياء كثيره.
قال وفيه ايضا بيان اشياء كثيره من الشرك الاصغر والاكبر وما يوصل الى ذلك من الغلو والبيع البدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
يعني كل ما جاء من لسيت الأبواب، الآن الشيخ انتهى على التقعيد والتأصيل، فقالك الشيخ كل ما بعد هاي الترجمة من الأبواب تفسير لا إله إلا الله، فيدخل في التفاصيل، هنا ذكر الإجمال والمعنى العام، ثم يدخل عدد لبس الحلقة ويبتهي في تفصيل أحاد الشرك والتوحيد. نعم.
قال: فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنه إنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له. وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، يقول الأبواب الآتية فيها بيان الشرك الأصغر وبيان الشرك الأكبر وبيان وسائل الشرك وغير ذلك، فما سيأتي كله تفصيل لما سبق أو لهذا الباب وهو تفسير التوحيد. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.